أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيكم يا جماعة النهاردة في أحد أهم مهارات التفوق الدراسي وأحد أمتع وأجمل الفنون، وهو فن الخرائط الذهنية. كان في مجموعة إيفنتات بنعملها يا جماعة في بعض المحافظات عنوانها المذاكرة أصلا مزاج. من أهم الحاجات في المذاكرة أصلا مزاج هي فن الخرائط الذهنية، اللي بتحول المذاكرة من مجرد حاجة رخمة والواحد متضايق وهو بيذاكر لحاجة فيها متعة شديدة جدا. عاوز أقول لكم على مثال مهم قوي يا جماعة قبل ما أبدأ في موضوع الخرائط الذهنية، عشان نفهم ليه المخ بيحب المذاكرة بأسلوب الخرائط الذهنية وإزاي هتفرق معانا في أسلوب مذاكرتنا. المثال يا جماعة كالآتي: لو نتخيل مع بعض إن إحنا عندنا كمبيوتر فيه درايفين السي والدي مثلا. عند أغلبنا يا جماعة لو احنا مثلا عندنا هارد 500 جيجا مثلا بنقسمه درايفين. الناس اللي فاهمة ما تقسمش بارتيشنز كتير، لا قسم تو بارتيشنز بس. بارتيشن بيبقى سي والبارتيشن التاني اللي هو بتاع الدي، وقسم جوه الفولدرات اللي انت عايزها. أغلبنا بيعمل ايه؟ بيخلي السي مثلا حاجة قليلة 50 جيجا مثلا، والباقي كله 450 جيجا كلهم في الايه؟ في الدي. كل البرامج يا جماعة بتتحمل على الايه؟ على السي. كل الداونلود اوتوماتيك بينزل على ايه؟ على السي. لما حتى جايب من حد فلاشه وجاي بتقوم منزلها على الديسكتوب، كل اللي على الديسكتوب بيتحمل على السي، وعندك الدي فاضي تماما. كل شغلك، كل البرامج اللي بتسطبها، كل الحاجات بتحطها، كله نازل على السي. لحد ما جه وقت معين لقيت ان السي اتملى على اخره، وقلت لما تيجي تضيف عليه حاجة يقول لك there is no enough space، مفيش أي مساحة فاضية عشان تضيف عليها جديد. طب وانت عاوز تضيف طب تعمل ايه؟ يقول لك والله خلاص بليز ديليت سام داتا، لو عاوز تحط داتا جديدة خلاص امسح من القديم. فتقعد حاجات تخش على بعضها وتحط وتمسح من القديم عشان تحط جديد، كل ده والدي عندك فاضي. طب ليه؟ ايه رأيكم يا جماعة في الإنسان ده؟ أكيد الإنسان ده عنده طاقة كبيرة جدا جدا ما هياش مستغلة. الإنسان ده هو كتير مننا يا جماعة. إزاي بقى؟ إن إحنا عندنا نصفين كرويين، نصف كروي أيمن ونصف كروي أيسر. أغلب الناس يا جماعة بتكتب بإيديها اليمين، فبيبقى عندها النصف الكروي الأيسر هو بيسموه الدوميننت هيمسفير، يعني النصف الكروي المتحكم المهيمن. إيه اللي بيحصل بقى؟ بيقول لك إن النصف الكروي الأيسر ده بيحب انه يحفظ باسلوب الليست فورم، الحاجات اللي تحت بعضها، الحاجات اللي المكتوبه، الارقام، الحاجات المنطقيه. زي ما نشوف اهو بيحفظ الوردز، الكلمات، الارقام، الليست، الحاجات المنطقيه، الحاجات التحليليه. ده النصف الكروي الايسر بالمنظر ده. طيب بيقول لك ان كل المذاكره اللي احنا ذاكرناها في عمرنا كلها متسجله على النصف الكروي الايسر. كل المذكرات اللي قرناها في حياتنا بكلام تحت بعضه وكلام تحت بعضه وكلام تحت بعضه اوتوماتيك بيتخزن على الليفت هيمسفير. العكس تماما، ان احنا عندنا النصف الكروي الايمن بقى اللي هو الدي، فاكرين السي والدي التشبيه اللي كنا بنقوله ده، ما بيحفظش الاسلوب ده خالص ومتسيب فاضي تماما. ليه؟ هو بيحفظ بايه؟ بيحفظ الالوان والاشكال والرسومات والحاجات اللي فيها خيال والحان والوان. فعشان كده تلاقينا لما نشوف حد معين ننسى اسمه بس نفتكر شكله. ليه؟ شكله الصوره متخزنه على رايت هيمسفير، انما اسمه متخزن على الليفت هيمسفير، مفيش اصلا في مكان فاضي. تلاقي ان انت فاكر شكل شارع ناسي اسمه كذلك. فاللي احنا عاوزين نقوله يا جماعه ان فعلا علميا بقى وطبيا كمان النصف الكروي الايمن السعه التخزينيه بتاعته اكبر من النصف الكروي الايسر. الدليل على الكلام ده ان في حاجه يا جماعه اسمها التعريج، اسمها جيراي. الجيراي بتاعه النصف الكروي الايمن اكتر من التعريج بتاعه النصف الكروي الايسر. فده معناه ان الخلايا العصبيه والساعة التخزينيه من نصف الكروي الايمن اكبر من نصف الكروي الايسر. يعني احنا مهملين النصف الاكبر اللي عندنا كمان يا جماعه. انتوا شايفين خطوره المشكله اللي احنا فيها عامله ازاي؟ فعشان كده يا جماعه احنا اللي احنا بندعو اليه من خلال هذه الفيديوهات انك استخدم النصف المبدع من مخك، استهلك النعمه اللي ربنا تعالى مديها لك، الجزء الاكبر من ذاكرتك. وخدعوك فقالوا، لما يقولوا الذاكره ملهاش حدود وانت تقدر تحفظ مش عارف ايه، وده من الكلام الهبل بتاع التنميه البشريه اللي بقول لك بينضبط جدا جدا لما يبقى فيه طبيب او حد فاهم بقى وبيكلم لك علميا. لا، الذاكره في حدود لها، والذاكره مش ممتده الى ما لا نهايه ولا حاجه، والذاكره محدوده، بل ان الخلايا العصبيه اللي بتموت لا تتجدد، فالذاكره الى انتقاص ما هياش الى زياده، يبقى نحافظ عليها ونستغلها بشكل كويس. بدل ما تخزن عليها 6-7 صفح ممكن خريطة ذهنية واحدة تلخص لك الموضوع ده كله. فهي دي القصة يا جماعة. فكان أول حاجة بندعو عليها في دورة الخريطة الذهنية، اكتشف النصف المبدع من مخك وخزنوا الصورة ده عندك كويس قوي، الفرق بين النصف الكروي الأيمن والنصف الكروي الأيسر. طبعا قصة كبيرة بنقعد بقى يا جماعة. الخريطة الذهنية دي بتبقى دورة كاملة 3 أيام أو على أقل تقدير يوم تدريبي من 10-5، ولكن احنا بنحاول نلمها خلال مرتين إن شاء الله. طيب عاوزين يا جماعة سريعا كده نتكلم على حاجات رئيسية في الخرائط الذهنية. عاوزين نتكلم ان مؤسس هذا العلم يا جماعة هو دكتور توني بوزان. احنا هنحاول نحن نتعلم على نشوء الخرائط الذهنية، فوائد بتاعتها، أسرع من الزمان اتكلمنا فيها، مراحل اعداد الخرائط الذهنية، والفيديو الجاي ده ان شاء الله التطبيقات العملية للخرائط الذهنية، ونفتح دماغ بعض لما نشوف التطبيقات اللي غيرنا استخدمها في الخرائط الذهنية. مطلوب منك في نهاية الدورة تكون فاهم الخرائط الذهنية على قد ما تقدر، وتحاول انك تستخدمها وتطبقها. تطبقها في ايه بقى؟ في المذاكرة والتلخيص وحفظ القرآن وطلب العلم والتدريس والشرح والتدريب. ازاي؟ الفيديو الجاي هناخد الكلام ده كله وتطبيقاته ان شاء الله. طيب عاوزين نقول ان تاريخ الخرائط الذهنية يا جماعة ان مؤسسها هو دكتور توني بوزان سنة 66، وانا بشرف الحمد لله ان انا معتمد من دكتور توني بوزان. يعني بمناسبه بقى ما احنا في الاكاديميه الرسميه العلميه، انك يبقى خلي سندك عالي يعني في العنعنه بقى، انتم ان شاء الله باذن الله بتتلقوا الخرائط الذهنيه باذن الله عن سند متصل قريب ان شاء الله. وخلي عندك علو همه دايما، لما تلاقي اي حد مثلا في التسويق كوتلر مثلا، تسمع ان كوتلر جاي مصر نط له على طول، بحيث انك تبقى معتمد منه على طول. خلي بالك بقى معايا. فده بالنسبه لي دكتور توني بوزان. شوف لما هو بيجي يعرف نفسه بيعرف نفسه في شكل خريطه ذهنيه، وخلي بالك بقى من الشكل الكلاسيك ده بقى عشان نعرف الخريطه الذهنيه دي عامله ازاي وشكلها عامل ازاي. اولا ليها مركز، ليها مركز بالمنظر ده كده. الاصل بتاع الاكتشاف بتاعه طلع منها فروع. الاصل بتاع الاكتشاف بتاعه يا جماعه جه بعد اكتشاف شكل الخليه العصبيه. ان لو تفتكروا في الاحياء كنا خدنا يا جماعه ان شكل الخليه العصبيه ان بيبقى ليها جسم الخليه بالمنظر ده، وطالع منه ايه بقى؟ وطالع منه تفرعات شجيريه. ايوه بالمنظر ده كده. ده كان بيبقى شكل الخليه العصبيه خلاص، وبيبقى ليها ايه؟ حاجه اسمها اكزون كده طويله، واحد منهم تلاقيه تخيط وهكذا. فالفكره ان هو قال لك عايزين نحول المعلومات النصريه المكتوبه للشكل بتاع الخليه العصبيه. فدي نقطه ارتباط الخرائط الذهنيه باسلوب عمل الدماغ. فدي نقطة مهمة. فبيبقى فيه جسم للخلية بالمنظر ده وطالع منه تفرعات شجيرية، وزي ما انتم شايفين التفرعات الشجيرية دي بتبقى تخينة وبترفع، تخينة وبترفع بالمنظر ده، وطالع منها التفرعات الأصغر منها أرفع. وحاول أقلل الكلام وأزود الرموز، أقلل الكلام وأزود الرموز على قد ما أقدر، لأن أنا عايز في الخريطة الذهنية أختصر مش أطول، مش بنقل الكلام، لا أنا بلخص على قد ما أقدر. طيب هو مثلا عاوز ان هو كاتب في الشعر وعامل مثلا 95 كتاب، بدل ما يكتب 95 كتابا، لا عامل لك منظر رمز الكتب كتير وكلمه 95. طيب هو بيقول لك انه بيعمل رياضات زي السباحه، بدل ما يكتب كلمه السباحه رسم واحد بيسبح. بدل ما يقول لك شطرنج عامل ايه علامه ليه، دي بدل كلمه تجديف وهكذا. فشوف الميديا التلفزيون هتلاقي ان هو ايه ده الشكل الرئيسي للخريطه الذهنيه معبر بيها حتى هو عن نفسه. طيب تعال اما نشوف يا جماعه اهم سلايد في الدوره كلها. الشكل الرئيسي للخريطة الذهنية اللي احنا عاوزين نتعلمه. يا ريت يا جماعة خدوها حتى برينت سكرين وافتكروها، لان هو ده الشكل الرئيسي اللي احنا عاوزين نشتغل عليه. ازاي اعمل خريطة ذهنية؟ بمنتهى البساطة، الموضوع الرئيسي، العنوان الرئيسي للموضوع، العنوان الكبير محطوط في النص بالمنظر ده كده، وبعدين وبعد كده طالع تفرعات شجيرية زي ما انتم شايفين بألوان مختلفة، وبعدين زي ما انتم شايفين تخينة وبترفع زي الخلية بتاعت الجسم بالظبط. بعد كده يا جماعة، بعد ما عملنا التفرعات الشجيرية بالمنظر ده، أبدأ أطلع منها الفروع بقى اللي هي أرفع منها بالمنظر ده، وفروع الفروع بالمنظر ده، وحاول أعمل إبارة زي ما قلنا، أقلل الكلام وزود الرموز. إن هو هنا مثلا بدل ما يقول لك مسجد أو بيت أو تدين أو دي، لا، أعمل لك رمز جامع يرمز للموضوع ده كله. بدل ما يقول لك منزل أو سكن أو اطمئنان أو كذا، أعمل لك رمز بيت. بدل ما يقول لك العلم والمعرفة والاطلاع والكذا، أعمل لك رمز كتاب يرمز للكلام ده كله. بدل ما يقول لك الخير والنفع والنماء والبيئة، أعمل لك رمز شجرة، وهكذا. فيبقى يا جماعة دي أهم سلايد في الدورة كلها بالنسبة للخريطة الذهنية. إزاي أعمل خريطة ذهنية؟ شكلها بيبقى عامل إزاي؟ آخر مرة، العنوان الرئيسي في النص، العناوين الفرعية الرئيسية طالعة بشكل تفرعات شجيرية بألوان مختلفة تخينة وبترفع، وطالعة منها الفروع، وحاول أقلل الكلام وزود الرسومات والرموز على قد ما أقدر. فهو ده الشكل الرئيسي للخريطة الذهنية. طيب بعد كده يا جماعة، لما نيجي من الحاجات، يقول لك لما تيجي تبحث حتى في جوجل، تلاقي انك لما تعمل كلمة خريطة ذهنية بالعربي تلاقي النتائج قليلة قوي، 643,000. انما لما تيجي تشوفها بالانجليزي، شوف نتيجة كلمة مايند ماب 591,000,000. شايف الفرق الرهيب؟ رغم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم من اول الناس اللي استخدموا علوم الخرائط الذهنيه والعلوم الشرح التوظيفي والوظيفي والتصويري في القران والسنه. لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسم للصحابه ويصف لهم، مثلا على سبيل المثال، لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم مربع وطالع منه خط بالمنظر ده، وفي خطوط جاية على يمينه وشماله بالمنظر ده لحد ما قامت اتقطعت بالمنظر ده، فقالوا فرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أتعلمون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الطويل ده أمل ابن آدم، والمحدود ده عمره. سألوا طب إيه الخطوط اليمين وشمال؟ قال هذه الأعراض تريد أن تنهشه ويحفظه الله إلى أن يأتي أجله. فمين اللي رسم الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام برضه في حديث آخر رسم خط طويل، وبعد كده رسم على يمينه وعلى شماله خطوط بالمنظر ده كده، بيسأل الصحابة أتعلمون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس دي يا جماعة ولا لا؟ يبقى أول حد استخدم الأسلوب ده والوصف التعبيري والتشبيه والكلام ده، هل هو طوني بوزان وننبهر وضباء والناس دي والأجانب والكلام ده، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الناس دي كلها؟ بس فالعلم أصله عندنا، المهم ان احنا نطبقه. طيب بعد كده يا جماعة عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نخش على الخطوات. على طول ما فيش وقت ايه للكلام ده كله في الدورة نفسها. اجمالا كده، ايه فوائد الخرائط الذهنية يا جماعة؟ انك تكون اكثر ابداعا، افتكر الحاجات بصورة افضل، اقدر اتواصل مع الاخرين، التخطيط، التركيز، حل المشاكل، تسهيل الدراسة، زيادة وسرعة وكفاءة الدراسة، توفير الوقت. واحدة تقول لي توفير الوقت ازاي؟ دي بتاخد وقت طويل جدا عشان اعمل خريطة ذهنية، ده بتتعطلني اكتر من المذاكرة العادية. اقول لك هي فعلا بتاخد وقت اطول في اول مرة مذاكرة، ولكن اجمالا بعدد مرات المراجعة والوقت القليل اللي بتستهلكه في المراجعة هتلاقيها بتوفر وقت اكتر. ازاي؟ مش مقتنع؟ تعالوا نضرب مع بعض مثال. لو قلنا يا جماعة ان في موضوع معين لو انا ذاكرته عادي كده هياخد مني ساعة، ولو عملته بالخريطة الذهنية هياخد ساعة ونص. طيب تعال نشوف اول مره اسمه مراجعه، اول مره اسمه مراجعه الموضوع اللي ذاكرته في ساعه هراجعه في ساعه الا ربع. طيب وتاني مره اسمه مراجعه هياخد قول مثلا نص ساعه، يبقى كده الاجمالي كام؟ ساعتين وربع. طيب تعمل شو الخرائط الذهنيه، اول مره مذاكره بالرفس خدت ساعه ونص، طيب تاني مره مراجعه ربع ساعه بالكثير او اقل، ربع ساعه بالكثير او اقل، يبقى كده ساعتين الا ربع. طيب وتاني مره مراجعه، تاني مره مراجعه هتلاقي خدت خمس دقائق، يبقى الاجمالي حوالي ساعه وخمسين دقيقه، ها يبقى وفرت وقت عن ساعتين وربع ولا لا، وهكذا. ده على سبيل المثال. طيب تعال اما نشوف مراحل عمل الخرائط الذهنيه. ده الاول كان ليه حته ايه ارتباط الخرائط الذهنيه باسلوب المخ، وقلنا هو هذا شكل الخليه العصبيه وهذا شكل الخرائط الذهنيه، تمام. طيب وده كان المخ مجموعه من الايه الخلايا الذهنيه والمنظر ده كده. طيب في احصائيه يا جماعه كانت اتعملت على مجموعه من الطلبه في امريكا عشان نعرف ايه هي الطريقه المثلى للكتابه في المحاضرات، وقسموهم الاسوأ الى الاحسن. لو أسوأ حاجة واحد ما بيكتبش أي حاجة، قاعد ولا أي اندهاش بيتفرج. طيب واحد تاني بيكتب كل حاجة، طب ده صح؟ لا غلط برضو. لقوا الأفضل واحد بيكتب أجزاء معينة، واحد بيكتب جمل، واحد بيكتب كلمات، ده أفضل. إنما كانت أفضل حاجة في التحصيل والاستيعاب اللي بيذاكر بأسلوب الخرائط الذهنية. طيب تعالى ما نشوف بقى مع بعض How to create a mind map، إزاي تعمل خريطة ذهنية. عندنا يا جماعة خمس مراحل رئيسية لعمل الخريطة الذهنية، وركزوا معنا لأن دي آخر حاجة معنا في الفيديو الأولاني. مراحل عمل الخريطة الذهنية، إزاي أعمل خريطة ذهنية؟ صلوا على النبي. عندنا خمس مراحل رئيسية. أول مرحلة الاستعداد وتحضير العدة بتاعتي اللي أشتغل عليها. رقم اثنين التصميم. رقم ثلاثة الاحتواء. رقم أربعة التنظيم. رقم خمسة التنفيذ. يبقى أنا عندي يا جماعة خمس مراحل لعمل الخرائط الذهنية، تعالى ما نشوف كل واحدة لوحدها. أول حاجة يا جماعة مرحلة الاستعداد. أعمل إيه؟ أولا أحضر الفكرة اللي أنا عاوز أخطط لها وأعملها الخرائط الذهنية أصلا، ويا ترى هيبقى الشكل عامل إزاي. طيب رقم اثنين أحضر أقلام متعددة الأحجام والألوان والأنواع وفلومستر ورصاص، وحاول إنك إيه ضبط ده ألوان إيه مختلفة متنوعة. رقم ثلاثة ورقة كبيرة الحجم، هات ورق كبير الحجم كده، ورق إفري وحاجات تقعد تفنن فيها براحتك، ورق رسم، ويا ريت يكون مش مسطر، يفضل إنه يكون مش مسطر. بعد كده إحنا بنقول المذاكرة إيه؟ المذاكرة أصلا مزاج، يبقى أنت محتاج مكان هادي وجلسة مريحة، شموع الانسجام وروقان وميجا والسكافيه والكلام ده، لان عايز روقان وطولة بال. ما ينفعش حد متعصب وهيعمل خريطة ذهنية ويقعد يلون، لا الموضوع عايز روقان ومزاج عالي. فيبقى اول حاجه مرحله الاستعداد للخريطه الذهنيه، جمع يا باشا عدتك كويس جدا. طيب بعد كده قلنا استخدم الوان كتير، ودي نصيحه عامه يا جماعه في المذاكره بوجه نعمل خريطة ذهنية، بس استخدم الوان كتير وخصوصا الوان فسفوري، ومش فرح العمده في المذاكره، لا اهم ثلاث الوان يا جماعه الازرق والاحمر والاصفر. الاحمر للعناوين الرئيسيه، الازرق للعناوين اللي تحتها، والاصفر للكلمات المهمه، واللون الاصفر اصلا بينشط الذاكره. طيب تعال اما نشوف المرحله الثانيه من مراحل اعداد الخريطه الذهنيه، وهي مرحله التصميم. ودي المرحله الخطيره قوي يا جماعه. مرحله التصميم دي في تحتها ست خطوات فرعية. أول حاجة الصورة المركزية، يا ترى الصورة بتاعت الخريطة الذهنية بتاعتك هتبقى عاملة ازاي؟ ليها كم فرع؟ أنهي الفروع اليمين وأنهي الفروع الشمال وأنهي فوق وأنهي تحت؟ إيه الصورة المركزية؟ شكلها يبقى عاملة ازاي؟ رقم اثنين إيه الكلمات الرئيسية اللي هناخد منها الفروع الرئيسية بتاعتنا؟ الخطوط اللي احنا هناخدها هتبقى عاملة ازاي وشكلها وطالعة ومتفرعة بشكل عامل ازاي؟ رقم أربعة إيه الرموز اللي أنت هتستخدمها؟ تلاقي مثلا في الكيمياء يعمل لك الحرارة رمز دلتا، رمز إيه مثلث كده، علامة أكبر من أو يساوي، علامة التقريب وهكذا. إيه الرموز اللي أنت هتستخدمها؟ ممكن تبدأ أنت في رموز. لما بقعد أنا بقى في الأيام التدريبية نقعد بقى نطلع بقى على السبورة والناس تعمل رموز وتشتغل وتبدأ الموضوع ده في كرياتيفيتي جامدة جدا. بعد كده تداعي الأفكار، وانت قاعد بتعمل خريطة ذهنية بيجي حاجات على بالك وبتقعد تفكر فيها، ها اقعد اشتغل. رقم 6 المراجعة بقى، انك تقعد بعد ما خلصت الكلام ده تراجع، هل يا ترى في عنوان ناقص، في كلمة ناقصة، في حاجة ناقصة. فدي الست مراحل الرئيسية في تصميم الخريطة الذهنية: الصورة المركزية، كلمات الرئيسية، الخطوط، الرموز، وتداعي الأفكار، وبعد كده أراجع. طيب بعد كده ده الوقت كان بيبقى ايه؟ تمرين انتقار الرموز اللي بنقول عليه، ان كل واحد يطلع وانتوا ابدأ جرب معاك وابتكر وفكر في رموز تكون خاصة بك انت. طيب رقم 3 مهم قوي قوي قوي، مرحلة الاحتواء. يقول لك ابتعد عنها ولو اللحظة، بص عليها كده من بعيد، تلاقي ايه؟ ان في كذا دراع، كذا فرع كده مزنوقين في ناحية اليمين، وفي زي النص حتة فاضي، وفي اتنين ناحية الشمال، وفي تحت فاضي. تحس ان بقولها كده للطلبة بتوعي، تحس ان الخريطة الذهنية محتاجة حضن كده، محتاجة احتواء، محتاجة تتظبط. لا لا، محتاجة حتة فنية فائدة كده. لا لا، احنا ايه ده بدل ما الدنيا زحمة كده في اليمين، لا طب ما اعيدها بقى، ان اجيب دي في الشمال شوية، بدل ما هنا اربع فروع وهنا فرعين وهنا فرعين وهنا خمس فروع، لا ابدأ احط هنا اربعة هنا اربعة هنا اربعة هنا اربعة. فعشان كده يستحب ان التصميم يبقى الاول بالرصاص قبل ما تيجي تنفذ بقى نهائيا بالجاف. ما تعملش تنفيذ قبل ما مرحلة الاحتواء دي ما تعديهاش. بص عليها من بعيد. احيانا لما انت قاعد بص عليها من فوق، قاعد شغال في حتة حتة وبتكتب، ما انتش واضح لك الصورة الاجمالية. لا، ابعدها عنك كده وبص عليها وحطها قدامك وعلقها وابتعد عنها ولو لحظة، وابدأ فكر فيها وشوف ايه اللي ناقصها، ايه اللي محتاج يتعمل فيها. طيب وبعدين المرحلة الرابعة ايه؟ التنظيم بقى. انت عملت احتواء وشفت ايه الحاجات اللي كانت غلط وحاجات مش مظبوطة، ابدأ نظمها بقى وابدأ رتبها. لقيت مثلا على سبيل المثال العنوان اللي انت كنت عامله فوق طالع منه فروع كتيرة وبتاع، وشكلها عامل زي ام الشياطين كده، وهي طالع منها ايه تعابين وحاجات كده، فيقول لك لا لا، ده يبقى افضل لو كان تحت النقطه اللي طالع منها خمس ست سبع فروع دي، لا لا ده دي اخليها تحت، لا ده جاي يمين افضل، لا دي تيجي شمال افضل، دي مقسومتين دي مقسومتين. تبدا بعد عملت احتواء تعمل بقى ايه؟ تنظيم وترتيب للموضوع بشكل افضل. طيب بعد كده بقى نفذ. خلصنا الكلام ده على الرصاص وظبطناه وعملناه، ابدا انفذ بقى بعد ما استقريت مرحلة التنفيذ، اخش بقى وانفذ واشتغل شغل كويس جدا. طيب بعد كده المرحلة اللي بعدها، ده يا جماعة واجب عمل من حاجات الكويز اللي مطلوبة عليكم، ان احنا بعد ما انت خدت الحاجات بتاعة الخمس مراحل اللي احنا قلنا عليها، ده اخر التمارين اللي المفروض يبقى واجب وكويز عليكم يا جماعة ان شاء الله، انك الخمس طور اللي انت شايفهم دول ازاي تعمل بيهم خريطة ذهنية، اللي هو تمرين اركان الاسلام، خلاص الى الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، خلاص وده ايه كل واحد تحت سطور. ازاي احول ده الخريطة ذهنية؟ تعال ما نشوف مع بعض ونفكر مع بعض. انا والله هعمل الاول اذا في النص كلمة اركان الايه الاسلام، خلاص تعال ما نشوف مثلا تخيل مثلا لو هنعملها ايه مع بعض، اذا في النص مثلا ايه العنوان الرئيسي، اذا كلمة اركان الاسلام مثلا لم ايه بس عاملة شوية. طيب وبعدين وهذا الجسم الرئيسي بتاعها مثلا. طيب وبعدين ابدأ بقى اطلع منها ايه فروع، هذا مثلا ايه الشهادتين، واحدة تانية بلون تاني الصلاة، خلاص واحدة بلون تالت الصيام، تمام. وخلي بالك حاول انها تكون ايه متوازنة، واحدة تانية الزكاة، خلاص وواحدة تاني خمسة الحج، وشوف كل واحدة بقى طلع منها كم فرع. الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله والعمل بهم، يبقى دي طلع منها تلات حاجات. اقلل بقى الكلام وازود الرموز، لا اله الا الله مرمز لها برمز الصابع بتاع التوحيد، محمد رسول الله القبة الخضراء، العمل بهم اعمل رمز ايه ترس مثلا، خلاص. طيب الصلاة خمس فروض يوميا اعمل رقم خمسة، يشترط لها الوضوء، اجيب منظر صنبور مثلا وحاجة ايه اللي بيصب عليها، فاوقات محددة اعمل ساعة توقيت، الصيام في شهر رمضان اعمل رمز هلال مثلا بيرمز لرمضان، على المسلم البالغ منظر مثلا لحية او كده، من الفجر للمغرب اعمل منظر الشمس بتطلع وبتغرب، اذا كان من الاغنياء الفقراء اعمل ايد غنية فيها ساعة مثلا وخاتم بتدي ايد ايه فقيرة في بين فيها تراب، ربع العشر اكتب ربع في عشر، تخرج كل عام اعمل رمز العام، فاهم قصدي، او النتيجه او كده، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، رمز القدرة، الطيارة، الفلوس، إلى الكعبة، رمز الكعبة في شهر في الحجة تعمل 12 هجرية. فهمت القصة يا جماعة؟ فإزاي إن أنا أدى باراجراف كبير قدامه أحوله الخريطة ذهنية وأحفظه بكل وضوح. فده أحد التمارين المهمة جدا جدا جدا. تمام يا جماعة؟ طيب، فده كان الجزء الأولاني في ببساطة طبعا كأولويات وبدايات في المستوى التمهيدي، إزاي أعرف مراحل عمل الخريطة الذهنية. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتفرج مع بعض على تطبيقات الخرائط الذهنية ونشوف مع بعض ناس عملت شغل عامل إزاي عشان نفتح دماغنا مع بعض ومداركنا ونتشجع ونشوف شغلكم أنتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.